السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب مع الفقه وفقه متن أبي الشجاع، فقه متن الشافعية، متن المنهاج، وما زلنا في كتاب النكاح. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب. إن شاء الله السؤال يكون بعد الدرس بإذن الله. أسمعني حفظك رب. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والكتابية الفنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق. والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق. وطبعا يقول هنا بالإلحاق بأن الكتابية تنزل بمنزلة المسلمة في الحقوق. أولا، لأن الله جل وعلا قد عليكم السلام وبركاته قد أحل الله جل في علاء النكاح من نساء أهل الكتاب، كما قال الله جل في علاء: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهي حل له، فلما حلت جعل الله لها جعل الله جل في علاء لها حقوقها. لذلك قال: كمسلمة تنزل منزلة المسلمة في الحقوق، لكنها لا يمكن أن تنزل منزلة المسلمة لفرق الدين، ولأن هذه على الإيمان والتوحيد، وهذا على الكفران والعصيان. فقال: كمسلمة في نفقة ينفق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تطعمها من حيث طعمت، وأن تكسوها من حيث اكتسيت. وقسم، يعني لو كان متزوجها مع ثلاث فلها ليلة في كل أربع ليالي يدور عليهن جميعا، فلها ليلة. والقسم وأصل القسم هو الليل كما سيأتي، والنهار ملك للزوج، له أن يطوف على الجميع في نهار أي واحدة منهن. قال: وطلاق، يعني أيضا طلقات ثلاث له، وله إذا طلقها أنها تكون طلاق رجعي بأنها لا تخرج من بيتها، وعليه نفقتها أيضا، وله أن يردها بلا شهود ولا ولي وهي في العدة، يعني ليس بنكاح جديد، له أن يردها وهي في العدة. لكن يستثنى من ذلك التوارث، فهي لا ترثه وهو لا يرثها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بولدت يا سراج، لكن تغيبت كثيرا أنت. لما تغيبت يا سراج؟ كان الله في عونك. تغيبت أيام ثلاثة أو أربعة أيام متتالية. كن على الجادة ولا تتقاعس. قلنا يستثنى من ذلك التوارث، لأنه لا توارث بين أهل ملتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم. قال هنا أتبع الأحكام وهذه أحكام مهمة صراحة. قال وتجبر على غسل حيض ونفاس. طبعا هنا إجبارها على غسل الحيض والنفاس لأن الله جل في علاه علق حل الجماع على التطهر، وإن كانت لا تتعبد به، يعني وإن كانت هي من أهل الكتاب لا تتعبد به، لكنها لا تحل له حتى تغتسل. فإن أبت عليه فله أن يجبرها على ذلك، فإن أبت عليه فله أن يجبرها على ذلك، يسر الله عليه أمره. أمس كان مريضا واليوم التبلت، هذا فيه نظر يا سعيد، هذا لا يقبل. المهم أقول بأنه لن يتمكن من جماعها حتى تغتسل، لذا فيجب عليه أن فله أن يجبرها على الغسل. ما أدري النساء اللاتي لا يعقلن ويمتنعن عن أزواجهن حتى لو كان طلب الزوج بالإشارة وكانت الإشارة مفهمة وهي تعرض عنه، هذه امرأة تعرض نفسها للعن، هذه امرأة تعرض نفسها للعن. والآن النساء الجاهلات كأنهن يأخذن هذا الباب من أجل الضغط على الرجال فيما يريد. صراحة الرجل الذي تكون هذه حاله وتستطيع المرأة أن تضغط عليه مثل هذا ذكر وليس برجل. فالغرض المقصود بأن يعني النساء فيهن جهل كبير جدا في هذا الباب، ولو كانت حقا تتقي لها ربها لا يصح لها بحال من الأحوال، ولو طلبها بإشارة مفهمة أن تتمنى عنه أو أنها تتقاعس حتى. قال ولو كانت على التنور وجب الإجابة، وجب أن تجيبه. شوف انظر هنا، ولذلك هذه المرأة الكتابية لا تتعبد لله بالطهارة من الحيض، بل أهل الكتاب من النصارى يتعبدون بالنجاسات، ومع ذلك قال علماؤنا له إجبارها، يجبرها على ذلك. والإجبار هنا لأنه لا يتمكن من جماعها إلا بعد أن تغتسل. لعموم قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، ومعنى يطهرن يعني ينقطع الدم وترى القصة البيضاء. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فله أن يجبرها على ذلك، له أن يجبرها على الاغتسال من أجل أن يتمكن من أخذ حقه. وكذلك النفاس، وهذا كما تجبر المسلمة المجنونة أيضا على الاغتسال. لكن يبقى إشكال نريد جوابه، هل الاغتسال حتى يرتفع الحدث لابد أن يكون هناك نية، فكيف نقول في هذا الباب؟ قلنا بأنه لا يصح رفع الحدث إلا بالنية. كيف الجواب على هذا الإشكال؟ يعني ايه لسه حكما ولا حتى لو كان حكما ابا الوليد هو لابد من نية. كالتيمم مثلا لو قلنا بانه مبيح فقط وليس برفع الحدث لابد له من نية. ممتاز يا جهاد، ممتاز. هو الصحيح في ذلك أن نقول هنا الضرورة في هذا الباب، نقول بأن الأمر له وليس لها. أما المجنونة فهو ينوي عنها، أما المجنونة فيجبرها على الاغتسال وينوي عنها كما قال العلماء. قال وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر، يعني وكذا يجبرها على الغسل من الجنابة وإن كان هو لا يرفع حدثها. أسأل الله تعالى أن يتم عليك الشفاء ويلبسك ثوب الصحة والعافية، زادك الله حرصا وغفر الله لك على التقصير. فهو يجبرها على غسل الجنابة وترك أكل الخنزير أيضا كما قال. قال وترك أكل خنزير في الأظهر، ولأنها إذا أكلته يعني تكون قد مست النجاسات، فله أن يجبرها على عدم أكل الخنزير، وأيضا لأنه يجبرها على إزالة النجاسة. وفي قوله الأظهر مقابله لا يجبرها، لأنه لا يمنع الاستمتاع، والحق أنها لو أكلت الخنزير قد ينفر منها، وقد يكون هذا الباب باب منع للاستمتاع بها، فلا تمكنه من نفسها بلسان الحال بلسان المقال في هذا الباب، فتنفره فلا يتمكن من جماعها. لذلك له أن يجبرها على أكل الخنزير. وأعجب ما أراه وما سمعته بأن كثير ممن يترسم خطى الثقافة الإسلامية وهو من الدعاة يقول أن الرجل ليس له أن يجبر امرأته على الحجاب. عجيب هذا الأمر، عجيب، من أين أتوا بهذا الباب؟ هو ولي أمرها وهو يجبر على ذلك له لا لها، ولأن المسألة تمسه هو في العار والعرض. وكيف يقول الفقهاء بأنه له أن يجبرها على الاغتسال وعلى ترك أكل الخنزير، عفوا، وعلى ترك أكل لحم الخنزير، وذلك لا يجبرها على الحجاب؟ قال وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائهما، وهذا أيضا كما قلت لأنه من وسائل التمكين ولأنه من متمات التمكين، لأنه لا يتمكن أن يتمتع بها وهي تحمل النجاسات أو فيها شيء من النجاسات. فإذا هنا أمرها بأنها تنظف أو تزيل هذه النجاسات من أجل التمكين، أن يتمكن من الاستمتاع بها، ولن يتمكن من الاستمتاع بها إلا بتمام الطهارة، ولأنها مأمور شرعا إزالة النجاسات، ومأمور شرعا أيضا، أو قل هو منهي شرعا عن أن يباشر النجاسات، فله أن يجبرها أن تزيل النجاسات من على أعضائها. بل قال علماؤنا وله أن يجبرها على الاستحداث وعلى تقليم الأظافر، وأيضا على يعني تمام التنظيف، لأن هذا أيضا من تمام التمكين، وهي مأمورة أن تمكنه من نفسها، ما تزوجها وما أعطى المهر لها إلا بذلك. بل وله أن يمنعها من أن تشرب الخمرة، ويمنعها أيضا من أن تشرب كل مسكر. طبعا هذه لها وجهة نظر معينة. طب إذا كانت هي تستحل الخمر، لما يمنعها من شرب الخمر؟ لما؟ طبعا لا تقول لي لأنها لو شربت الخمر لن تمكنه من نفسها أو لن يستمتع بها، قد يتعالى الاستمتاع بها، فلما يمنعها من شرب الخمر؟ أو شرب مسكر.
نعم.
وش فيها نفاذة يعني؟ يعني عامة الغفار قريبة أنت بشرة تقول أنها تأذى من الرائحة، توافقت مع عامة الغفار في الإجابة. هي ما تراها كبيرة، هي ما تراها كبيرة. فقدان العقل، قلت فقدان العقل، هي هو أصلا يريدها مجنونة أصلا. ده هو أمتع ما يكون يعني معها وهي مجنونة. غير عليها؟ لا. طب أنا أريد الإجابة. إلى الآن المشاركات لم تأتي بالإجابة السديدة. يعني قريب أنت الآن؟ لا 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 لا، لأن هي لا تراها حراما. ما شاء الله ما شاء الله. لا مش محرمة، هي تقول هي مش محرمة عندها. هو الحق يا جماعة، سبحان الله، أتى بها الرجل يقود السيارة الآن، الحمد لله أتى بها. هو ممتاز يا دكتور. الصحيح الراجح في ذلك لأمرين: الأمر الأول ما أتت به عامة الغفار والأخت الأخرى الفاضلة أم عبد، لكن الصحيح في ذلك أو الصحيح في ذلك أولا لأنها نجسة، بشرى أيضا أتت بها، الصحيح الراجح بأنها نجسة أصلا. هم باتفاق لما الأربعة هم يرون بأن الخمر نجس. أو محمد دلال وافق الدكتور أتى بها، بس بعد ما أنت أتت بها أنت أول واحد أتى بها. نعم لأنها نجسة، وقلنا بأنه لا يجبرها ذات النجاسات، لأنها نجسة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، ولأنها نجسة وأنه مأمور شرعا بإزالة النجاسات، فله أن يجبرها بإزالة النجاسات، وهو ممنوع من مباشرة النجاسات. نعم. لا أحد يقول لي وكيف عيباش النجاسة يا فين؟ ما خلاص شربتها، قلنا ريقها، هو مش هيتمتع برقها، يتمتع بتقبيلها، فإذا لا يباشر النجاسات في هذا الباب. نعم. ما نعم، بس أنا أتكلم على الوجه عندهم، لما قال يجبرها. ولو فرعنا ذلك أيضا له أن يمنعها من لبس جلود الميتة. له أن يمنعها من لبس جلود الميتة، لأن جلود الميتة قبل أن تطبخ نجسة. فأيضا له أن يمنعها من بشارة النجاسات. وله أن يمنعها أيضا من الذهاب إلى البيع والكنائس، لأنه له أن يمنع المسلمة من الجمعة ومن الجماعات. لكن هذه المسألة مسألة على المصالح والمفاسد في هذا الباب، لأن الأصل عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن لا يمنعها من الصلاة، ولا يمنعها من أن تعبد ربها على ما ترى، لكن يمنعها من أن تؤثر في أولادها في هذا الباب. يبقى لنا أن نقول أمر جلل يسمعه الجميع، وهو: ويحرم على المرأة استخدام أدوية لمنع الحمل. يحرم يحرم يحرم، ثلاثة أهو الآن. ويحرم على المرأة أن تستعمل دواء لمنع الحمل، لأنها بذلك تخالف المقصود الأسمى من النكاح. قال: تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. نعم. إلا بإفتاء طبيبة ثقة أو لأمر جاء فيه الضرورة. وأما إسقاط الجنين فلا يجوز بحال من الأحوال. بعض من علمائنا هنا يرون بأنه ما لم يبلغ 40، ما لم يبلغ 40 لا إسقاطه، لأنه لم يتم فيه التخليق ولم يكن شيء فلا عبرة به، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين، لأنه قد يتم التخليق قبل 40، بل وقد تنفخ الروح بعد 42 يوم. لحديث لحديث أسيد أو أسيد حذيفة أو غيره ما أذكره الآن، يقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الروح تنفخ بعد 42 يوم، فلا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم متولدة من وثني وكتابية، وتحرم متولدة من وثني وكتابية. عند الكتابية تحل قبل الله، هو رجل يريد يتزوجها الآن وأمها كتابية لكن أبوها وثني، والأصل أن الديانة تنسب للأب، أن الديانة تنسب للأب والانتساب للأب، فلذا لا تحل مناكحة المجوس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائح، غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائح. وكذا عكسه في الأظهر، حتى لو كانت الأم وثنية والأب كتابي، لكن هنا في قوله في الأظهر مقابله يجوز، ولأن الانتساب للأب. أما وجهة النظر الفقهية في المنع، إن كان أبوها كتابي وأمها وثنية، من باب تغليب الحاضر على المبيح، من باب تغليب الحاضر على المبيح. أيضا في هذا الباب إذا كان أبوها يهوديا وأمها نصرانية فالحق أنه يجوز ويصح، ففي الحالتين تكون كتابية فتصح، ولو تولد بين يهودي ومجوسية فبلغ واختار أن يكون مجوسيا فتجري عليه أحكام المجوس، أو تجري عليه إيه، اختارت أن تكون مجوسية تجري عليه أحكام المجوس، ولا يجوز أن يتزوج منها، لا يجوز أن يتزوج منها، لأن الصغير ينسب إلى أبيه حتى يعرب عنه لسانه، حتى يعرب عنه لسانه. قال المصنف: وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم، أي ولا يؤولون نص كتابهم، يكون حرام، حرمنا يعني كالمجوس، وإلا فلا، وإن كانوا يخالفونهم في الفروع ويؤولون نص كتابهم فلا بأس بالمناكحة. وأطلق بعض علمائنا حكاية قولين في مناكحة هؤلاء. قال الإمام الأمجاد للخلاف في من يكفرهم اليهود والنصارى ويخرجونهم عنهم، لكن يمكن الخلاف في من جعلوه كالمبتدع، وإذا شككنا في جماعة أن يخالفونهم في الأصول أم في الفروع لم يناكحوهم، أيضا من باب تغليب الحاضر على المبيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ولو تهود نصراني أو عكسه، يعني تنصر يهودي، لم يقر في الأزهر، يعني لم يقر عن النكاح في الأزهر، أنه يرى طبعا هنا وجهة النظر الفقهية هو يهودي صار نصرانيا أو نصراني صار يهوديا، لم يقر على النكاح. لما لم يقر على النكاح؟ لما؟ فهو أصالة قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلما لم يقر؟ أريد الجواب منكم، فلما لم يقر؟ كما في قولي لم يقر في الأظهر أنه خلاف. نعم. والحق بأن الخلاف له أساس. أولا أنا أريد الجواب لما لم يقر وأساس الخلاف. النكاح يا حبيبي، عقد النكاح. هو لم يقر أنا يظهر ممتاز ممتاز سكينة. نعم، لأن هذا يدخل بالصابئة، لأنهم يجعلون ذلك ردة، فلما يجعلونها ردة يجعلونها كفرا فينزلونها منزلة المجوس في هذا. وقوله في الأظهر دلالة على الخلاف، والثاني أنه يقر. قال المصنف طبعا أصل المسألة هل الكفر ملة واحدة أم لا، يعني هذه أصل المسألة مبناها على الخلاف، الكفر ملة واحدة أم لا. إذا قلنا لا، وأنه لو خرج من دين لدين يكون قد كفر، فنقول لا يقر عليه، وده الأظهر. والثاني إذا قلنا الكفر كله ملة واحدة، فتتنقل من كفر لكفر فيصح ويقر، لكن بشرط أن يكون أهل كتاب ممن لهم كتاب. قال المصنف: فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم، لما لم تحل؟ قلنا في الأظهر لم يقره الآن لأن هذه ردة. قال: فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم لأنها تنزل منزلة المسلمة التي ارتدت، لأنها تنزل منزلة المسلمة التي ارتدت، لذلك قال: فإن كانت امرأة